أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بقي هنا أمران، وكان كلام في الأمر الأول. في هذا الأمر الأول نقول ما قلناه من صحة بيع الفضولي، لا فرق فيه بين أن يكون المال المملوك للغير الذي يبيعه الفضولي عينا شخصية أو دينا كليا في الذمة. أما العين الشخصية فواضح، مثل أن يبيع هذا الكتاب المملوك لزيد بدرهم من دون إذن زيد، قلنا بإجازة زيد يصح، يخرج الكتاب عنه ويملك الدرهم من المشتري الأصيل. دينا كليا في الذمة من قبيل أن يكون لزيد على عمر في ذمته طعام، مثلا 10 أصواع من حنطة كذا الموصوفة بأوصاف كذا، إما من قرض سابق أو من شراء سابق. لكن هسه مسألة الشراء هذه إذا باعه الفضولي وأجازه المالك ربما يصبح من بيع الطعام قبل قبضه، فندخل في إشكال من هذه الجهة. بغض النظر عن هذه الجهة، المهم أنه في ذمة عمرو لزيد، جاء الفضولي وباع المشتري فقال بعتك ما في ذمة عمرو من الأصواع 10 من الحنطة، فقال قبلت. هذا فرض، وفيه فرضنا وجود المال في الذمة من قبل العقد، ثم وقع عقد الفضول عليك بما هو في الذمة. ومما يكون من بيع الفضول في الذمة فرض آخر، يتحقق المال مبيعا أو ثمنا في الذمة بنفس العقد. قبل العقد لا يكون في الذمة شيء، يجيء الفضول يقول للمشتري مثلا بعتك 10 أصواع من حنطة كذا وكذا في ذمة زيد. كيف المبيع الشخصي يقول بعتك هذا الكتاب الذي هو في الواقع مملوك لزيد، هنا يضيف المال إلى ذمة زيد مثلا، فيثبت بنفس العقد مبيعا في ذمة زيد مقابل الثمن الذي يدفعه المشتري. في المقابل بغض النظر عن المثال، يجعل الثمن في الذمة بحسب مثال المتن، يقول بعتك هذا الكتاب أو الثوب أو كذا بثمن في ذمة زيد. وبهذا الفضولي من؟ الفضولي هو البائع أيضا، لكنه فضولي بالنسبة إلى الثمن، الذي يكون فضوليا بالنسبة إلى الثمن هو عادة المشتري، يشتري بثمن الغير. نعم هذا المشتري الآن سيقبل، والمفروض أنه ليس بزيد، يقبل بيع هذا بالثمن في ذمة زيد من هذه الجهة، لعله بلحاظ قبول المشتري يكون فضوليا بالنسبة إلى الثمن. على كل، ويمكن حمله على أن البائع تخيل كونه وكيلا عن زيد فباعه في ذمة زيد، يعني كانا تقاولا، قال له أريد أن أشتري منك كذا وكذا بكذا من الثمن في ذمة زيد، فاعتبره وكيلا فقال له بعته كذا في ذمة بكذا في ذمة زيد، وهذا يقبل. الذي يقبل هو المشتري الفضولي مثلا، يقبل في بثمن في ذمة زيد. هذا أيضا من البيع في الذمة، من بيع الفضولي في الذمة. ما دام يدخل في الفضولي بيعه في الذمة، سواء بيعه شيئا ثابت في الذمة قبل البيع أو بيعه شيئا يحصل في الذمة بنفس البيع، فهناك حاجة إلى تعيين الذمة وتشخيصها، وذلك لأن المال قبل تشخيص الذمة التي أضيف إليها وجعل فيها وتعيينها لا يكون إلا هكذا في الذمة، أي ذمة من دون تعيين، لا يرتب العقلاء عليه أثرا، لا يقولون أصبح مملوكا أو غير ذلك من الآثار، فلابد من التعيين والتشخيص. كيف يتم التشخيص؟ قلنا بنحوين. الأول أن يضيف هذه الذمة التي جعل العوض فيها إلى شخص معين، كان يقول كما في هذين المثالين اللذين ذكرناهما: بعتك كرا من طعام في ذمة زيد، بعتك كرا من طعام في ذمة زيد، فيجعل نفس كر الطعام، والكر يعني مقدار معين من طعام مثل الكيل مثل الوزن. بعتك كرا من طعام في ذمة زيد بكذا من الدراهم، يجعل المبيع بذمة زيد، يضيفه إلى ذمة زيد، ويشخص المال والمبيع في ذمة بعينها، فيتشخص بأنه كذا وكذا من الطعام على زيد بنحو كلي، يطبقه زيد على الشخص والمصداق في مقام الأداء والوفاء والتسليم. هذا في البيع. أو يقول في الشراء: اشتريت منك هذا بكذا من الدراهم على وجه كلي في ذمة زيد، نفس الكلام، يضيف الثمن إلى ذمة زيدين. هذا القسم حكمه أنه لو أجاز صاحب الذمة زيد في المثال وقع العقد له، وهذا واضح، قيل لزيد: إن فلانا باع 10 أصواع من حنطة في ذمتك لفلان ب5 دراهم، قال: والله يعني معاملة جيدة، أجازها، لأن عادة أنا أبيعها ب4 دراهم، أجازها، فيستحق الثمن، يكون الثمن له، ويستحق المشتري عليه هذا المقدار من الطعام في ذمته، يوفيه ويؤديه ويشخصه في مصداق. هذا إذا أجاز. وأما إذا رد فإن العقد يبطل رأسا. ما معنى يبطل رأسا؟ المقصود من أنه يبطل رأسا أنه يبطل واقعا وظاهرا، وذلك أن المال نسب في ظاهر الكلام إلى ذمة هذا الشخص، وعين كونه منه، وبتبع ذلك يكون العقد له. إن بعتك 10 أصواع من الحنطة في ذمة زيد، يعني بعتك مبيعا يخرج من ملك زيد، من ذمته إليك، ويكون في مقابل ذلك الثمن لزيد. ولذا لما أجاز قلنا يستحق الثمن ويثبت عليه المقدار المبيع. طب فإذا رد يبقى كل مال على حاله، يبقى الثمن عند المشتري ويبقى المبيع وهو المقدار معين من الحنطة أو الطعام في ذمته، بمعنى أنه لا يطالب بتشخيصه وتسليمه، يبقى في ذمته ويحكم بالبطلان. في الواقع هكذا، وبحسب ظاهر اللفظ هكذا، إذ بعد أن نسب المال إلى ذمته في نص المتن، متن العقد، تعين هذا العقد لصاحب هذه الذمة، فإما أن يجيز فيصح له، وإما أن يبطل فلا يصح لأحد. العقد عقدي، إن صح صح لي، وإن بطل في حقي بطل مطلقا، لا يصح لأحد آخر. هذا بخلاف القسم الثاني الآتي. في القسم الثاني الآتي لا يشخص الذمة بإضافة العوض في اللفظ إلى ذمة بالنص عليها في ذمة زيد، بل يقول بكذا أو بعت كذا الكلي في الذمة، ويقصد بالقصد الباطني العقد لزيد. وسنقول قصد العقد لزيد يغني عن تعيين الذمة، يجعل الذمة ذمة زيد، كما أن تعيين الذمة بالنص في القسم الأول لزيد يغني عن قصد العقد له، يكفي في كون العقد له. بعدين سنبحث فيما لو جمع بين المتنافيين، يعني من جهة يضيف الذمة لفلان، من جهة يقصد العقد عن غيره، عن نفسه مثلا، أو بالعكس يقصد العقد له لكن يضيفه إلى ذمة نفسه مثلا، ما الحكم هناك؟ هذا بحث يأتي. لكن فعلا لو أضاف إلى الذمة أغنى عن قصد العقد للشخص نفسه، يحقق كون العقد لصاحب الذمة. ولو قصد العقد للشخص فهو نفسه يقتضي أن تكون الذمة ذمته، طبعا فيما كان المبيع أو الثمن كليا، حيث يثبت في الذمة، حيث يمكن أن يثبت في الذمة. فتعيين الذمة يغني عن قصد العقد للشخص، وقصد العقد يغني عن تعيين الذمة وإضافة العوض إليها. وذلك لأنه المعاوضة الحقيقية أيضا تقتضي هذا المعنى. إذا قلت بمال في ذمة فلان، معناه أن يخرج من ذمته إلى فلان ليدخل في مقابله العوض الآخر من عند فلان إلى ملك هذا، وهذا معنى أن العقد أصبح له، منه يخرج عوض وإليه يعود عوضه الآخر. هذا إذا قلت من ذمة فلان. كذلك إذا قصدت العقد له، العقد له إذا كنت أبيع عنه بيعا له، فيعني ذلك أن المبيع منه والثمن له، إذ لا معنى أن يكون العقد له على معنى أن الثمن فقط له ولو أن المبيع يخرج من غيره، فإن هذا خلاف معنى المعاوضة. معنى المعاوضة يقتضي مثل هذا، إضافته إلى ذمته يغني عن قصد العقد له، قصد العقد له يعين ذمته ويغني عن الإضافة إليها. إذن هذا لما أضاف المال إلى ذمة فلان تعين العقد له، وإذا كان العقد له فمعناه أن المبادلة حصلت بين المال الذي في ذمته وبين مال المشتري الطرف الآخر، فإن أجاز صح على هذا الشكل، خرج من ذمته إلى المشتري وخرج ثمن المشتري من ملكه إلى ملك هذا الذي أجاز، وإذا رد بقي هذان كل حيثه، الثمن على ملك ذاك وهذا الآخر مسرورة في ذمة الراد. أقول مسرورة لأنه معنى أملك في الذمة يعني ليس هناك شيء في الذمة فعلي، لكنه موجود بنحو وجود مسرور، بنحو وجود إجمالي يمكن صرفه عندما أبيع أو أشتري من الذمة، تحمله الذمة ويشخص لاحقا في المصداق الخارجي. إذا أراد يبقى في ذمته هكذا، بمعنى أنه لا يطالب بشيء ولا يلزم بتسليم شيء، وبتطبيق كلي العقد، كلي المبيع في العقد على شيء في الخارج. هكذا واقعا وهكذا ظاهرا. أما واقعا فلما قلنا العقد عقده، إذا أجاز صح له، إذا رد بطل في حقه ولا يصح لغيره، لأنه عقده وليس عقد غيره ليصح لغيره. وأما ظاهرا فلأنه لما فرض أن البائع نص على الذمة وأضاف المال إلى الذمة وشخصها بذمة فلان، فلا يبقى مجال للتنازع بعد ذلك. يجيء مثلا المشتري يقول فضولي أنا بعت من ذمة فلان وهذا فلان رد، إذن إن لله وإن إليه راجعون، ما لك من حنطة عندنا، خلي ثمنك في جيبك وامضي من حيث جئت، ليس لك عندي من حنطة. ولا مجال هنا لأن يقول المشتري لا أصدقك، أنت بعتني 10 أصواع من حنطة في ذمتك أنت، وأنت أصيل وما نحتاج إلى فلان وفلان، يلا هاتي 10 أصواع وهذا الثمن. لا يستطيع أن يقول هذا. ليش؟ لأن في ظاهر اللفظ وفي نص العقد قال 10 أصواع في ذمة زيد وشخصها في ذمة زيد، فكيف يقول له بعتني في ذمتك أنت؟ فيبطل أيضا ظاهرا، لا مجال للتنازع فيه. ثم بعد التنازع يمكن أن يحكم مثلا للمشتري على الفضولي بخلاف القسم الثاني. في القسم الثاني ما شخصه باللفظ، قصده بالقصد، والقصد يغني عن تعيين الذمة، نعم، لكن هذا قصد باطني. هو قال بعتك 10 أصواع في الذمة بكذا وكذا دينارا أو درهما، قال قبلت. بعد ذلك قال له أنا قصدت العقد عن زيد وهذا زيد أمامك، رد ما أجاز العقد، فاذهب حيث شئت أنت وثمنك، ما لك عندنا من حنطة. هذا من حيث الواقع نقول الحكم هو البطلان، لكن من حيث الظاهر هناك مجال للتنازع. إذا صدق المشتري الفضولية في دعواه إني قصدت البيع عن زيد الذي يقتضي بالتالي أن يكون الذمة ذمة زيد، فبها، ويقول مع الفضولي إن لله وإنا إليه راجعون، ما لي عندكم من حنطة. لكن لو لم يصدقوا على هذا المعنى واتهمه وقال أنت قلت في اللفظ بعتك 10 أصواع كلية في الذمة، ما قلت لزيد، وظاهره أنه منك وهكذا أنا فهمت، وأنا الآن أعتبر أن العقد معك ولمصلحتك وعن نفسك، وأنت المطالب 10 أصواع من ذمتك تشخصها في 10 خارجية، فهاتي 10 أصواع وخذ الثمن. إذا ادعى مثل هذا، إذا ادعى الفضولي أنه قصد غيره وأنكر ولم يصدقه المشتري على ذلك، فالمشتري حينئذ منكر والفضولي مدعى، والفضولي أفرض ليس له بينة يثبت بها أنه أتى بهذا الشراء أو هذا البيع بقصد زيد. تقول لي يمكن قيام بينة؟ نعم يمكن أن يصرح قبل العقد لفلان وفلان من العدول بأني سأعقد مع فلان على 10 أصواع في ذمة زيد مثلا. مع ذلك قد يقول قائل لعله عند العقد بدل رأيه وقصد نفسه مثلا. على كل المهم وصل الدور إلى المشتري المنكر لهذا المعنى ويحلف. طبعا لا يستطيع أن يحلف على أنه ما قصد واقعا وباطنا العقد عن زيد، إذ لا يمكن أن يطلع على هذا، فإنه أمر باطني. من هنا يحلف على نفي العلم، يقول لا علم لي أنه قصد زيدا مثلا، ما حدثني قبل العقد أني أريد أن أبيع كذا من الحنطة في ذمة زيد، لا علم لي بهذا، يحلف على نفي العلم. فإذا حلف على نفي العلم حكم للمشتري، لمصلحة المشتري، لمصلحته، بمعنى حكم بصدق ما يقول، وأن العقد وقع في ذمة الفضولي لا ذمة زيد، فيحكم بأن البيع للفضولي، يعني عن نفس الفضولي وفي ذمة الفضولي. ها؟ هذا فيه مجال في الظاهر عند للتنازع ولحكم ظاهري على أساس ظواهر الأمر. وأما ذاك فلما كان النص باللفظ في متن العقد على تشخيص ذمة بذمة زيد فإنه لا يقبل التنازع والاختلاف. انفرض هكذا يجيئان إلى الحاكم يقولان باعني وبعته 10 أصواع، باعني المشتري بعته الفضولي يقول 10 أصواع من حنطة في ذمة زيد، يتفقان على هذا، هكذا الفرض يعني. نعم إذا اختلفا في هذا هذا شيء آخر، إذا اتفقا على النص وأنه باعني في ذمة زيد وهذا لا مجال للتنازع فيه، بينهما حتما لا مجال للتنازع، عند القاضي أيضا لا مجال للتنازع مع الاتفاق على هذا، إلا أن يختلفا، واحد يقول نصصت على زيد، ذاك ينكر يقول ما نص على زيد، على زيد، واضح؟ فلأنه نص على زيد ففي مثلي لا تنازع ولا مجال لحكم ظاهري، فيبطل ظاهرا أيضا، بمعنى أنه لا يكون مجال للنزاع ثم الحكم للمشتري على الفضولي، وبكون البيع وقع عن الفضولي في ظاهر الأمر. هذا كله في النحو الأول من تشخيص الذمة. وأما النحو الثاني فقد تبين من طيب كلامنا المتقدم أنه يكون بقصد الفضول العقد لشخص معين بيعا أو شراء. يقول مثلا بعت 10 أصواع من حنطة في الذمة، لا ينسب الذمة إلى شخص في اللفظ، وإلا رجع إلى النحو الأول، يقصد البيع عن زيد، وقصد البيع عن زيد يعين ذمته. أو يقول اشتريت منك 10 أصواع، هذه 10 المعينة أو هذا الثوب أو ذلك الكتاب، ب10 دراهم في الذمة كلية، لا يعين في اللفظ ذمة من، ولكن في القصد يقصد ذمة زيد، فيكون في الأول بايعا عن زيد وفي الثاني مشتريا عن زيد. وبما أنه بايع شيء كلي في الذمة أو مشتري بشيء كلي في الذمة فهو بايع عن زيد، بمعنى كون المبيع في ذمة زيد، أو مشتري عن زيد بمعنى كون الثمن في ذمة زيد. هنا كما قلت لك إذا قصد العقد لفلان كان معنى ذلك أنه يريد بهذا العقد إدخال العوض الآخر في كيس فلان، قصدت البيع لك يعني على أن يكون الثمن لك، قصدت الشراء لك يعني على أن يكون المثمن لك. في الأول إذا كان القصد على أن يكون الثمن لا يتعين أن يكون المثمن من ذمته حتى يتحقق معنى المعاوض. وفي الثاني إذا قصد أن يكون المثمن له يشتري له يعني المثمن له يتعين أن يكون الثمن منه قضاء لمقتضى المعاوضة ومعناها. ولذلك قلنا إن قصده العقد عن شخص يعين ذمته، إذا قصدت البيع عن تعين المبيع في ذمته، إذا قصدت بيع شيء في الذمة، إذا بعت شيئا في الذمة وقصدت البيع عن فلان فهذا يعين المبيع في ذمة فلان، وإذا اشتريت بشيء في الذمة وقصدت الشراء عن فلان فهذا يعين الثمن في ذمة فلان. قصد العقد لا يكفي في تعين الذمة في العوض الكلي، ولا يحتاج إلى إضافة هذا العوض الكلي إلى ذمة بعينه، يكفي أن يقول إنه عوض كلي بدراهم كلية مبيع كلي في الذمة، ويقصد باطنا الشخص الذي يعقد عنه، فيكفي ذلك لتعين ذمته وكون المبيع أو الثمن في ذمته. هذا من جهة ما ذكرنا لك من أن مقتضى المعاوضة الحقيقية يعين هذا المعنى. وهذا هو معنى قول المصنف إنه إذا قصد العقد له تعين كونه، هذا المقصود العقد له تعين كونه صاحب الذمة لاستحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر. ها؟ هذا قصد العقد له يعني على أن يدخل العوض الآتي من الأصيل في ملك هذا، فيتعين قهرا أن يكون العوض الآخر الكلي في ذمته لاستحالة أن يدخل ذاك العوض في ذمته وهو لم يخرج عنه في ملكه، وهو لم يخرج عنه مقابله من العوض. هذا تفسير هذا الكلام من المصنف. هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، فيقتضي تعين ذمة من قصد له العقد وإن لم يضف المال إلى ذمته، إلا على ما تقدم من بعض أجلة تلامذة كاشف الغطاء في الوجه الثاني من وجهي تصحيح بيع الفضولي للفضولي لا للمالك بإجازته. في الوجه الأول بنى على أنه لا يصح البيع عن الفضولي وهو ليس بمالك للمبيع، فنلتزم بأنه ملك، كيف في الإذن يملك ضمنا فيقع البيع عن، وكذلك في العتق أعتق عبدك عني مثلا يعني أذنت لك في أن تعتق عبدك عني فيتضمن طلب التمليك مثلا فيملكه ويعتق مثلا يعني يملكه ضمنا في العتق، كذلك في الإجازة فرضناه يجيزه متملكا قبل أن يقع. لكن في الوجه الثاني قال لا دليل على أنه يشترط في دخول العوض في ملكه أن يخرج العوض الآخر من ملكه، أن يكون مالكا للعوض الآخر، بل يجوز أن يكون مالك المبيع مثلا شخصا آخر فيبيعه ويملك هو الثمن، ويكفي في ذلك إذن مالك المبيع في البيع، يقول له أذنت لك أن تبيع كتابي هذا لنفسك، فيبيع الكتاب لفلان بدرهم عن نفسه، فيخرج الكتاب من ملك الآذن إلى المشتري، ويخرج الدرهم من ملك المشتري إلى البايع المأذون. هكذا في الإذن. في الإجازة نقول هذا باعه هكذا مخرجا له من ملك صاحبه مقابل أن يدخل ثمنه في ملكه هو هذا الفضولي، لكن من دون إذنه. نقول نعم، الإذن السابق يصحح هذا، الآن الإجازة اللاحقة تمضيه وتقوم مقام الإذن السابق فيصح بهذا الشكل، يخرج من ملك مالكه ويدخل الثمن في ملك الفضولي. على هذا الوجه من الواضح أنه إذا قصد الفضول العقد لفلان فلا يحدد ذمته، مثل أن يقصد العقد له لنفسه لا يحدد ذمته، إذ يجوز على خلاف ما يسميه المصنف مقتضى المعاوضة حقيقية أن يخرج الثمن أو المثمن من كيس ويدخل عوضه الآخر في كيس آخر غير ما خرج منه هذا، فقصد العقد لي يعني يدخل الثمن عندي، مثلا قصد البيع لي يعني إدخال الثمن في ملكي، وليس لك أن تقول حتما إذن لابد أن يخرج العوض من ملكك، وبالتالي إذا كان المبيع يعني إذا كان كليا تتعين ذمتك، ليش ليس لك أن تقول هذا؟ إذ يجوز على هذا الوجه وعلى هذا المبنى أن أملك أنا الثمن ولا يخرج المثمن من عندي بل يخرج من شخص آخر، فقصد المعاملة لي لا يعين المبيع الكلية في ذمتي أنا ولا يشخص ذمتي، بل يجوز أن يكون في ذمتي شخص آخر. لكنك عرفت ضعف هذا المبنى، فهذا احتمال ضعيف كما قال المصنف. هذا كله في بيان هذا القسم. ما هو حكم هذا القسم؟ يعني إذا قصد العقد لفلان على مال كلي، البيع له مبيعا كليا، الشراء له بثمن كلي، الذي قلنا إنه في الأول يحدد ذمة المقصود له العقد وكون المبيع في ذمته، وفي الثاني كون الثمن في ذمته، ما حكمه؟ يقول حكمه على مقتضى القاعدة أنه إذا أجاز وقع العقد لهذا المجيز، وهذا ظاهر، فإن العقد قصد له وتعينت الذمة تبعا لذلك في ذمته والمبيع منه، فإذا أجاز كان العقد له، يعني يملك الثمن ويملك المشتري عليه في ذمته مبيع كذا، أو بالعكس يملك هو المثمن ويملك البائع عليه في ذمته ثمن كذا. وأما إذا أراد فمقتضى القاعدة أن يبطل العقد واقعا، لأنه إذا كانت الصحة تقتضي أو إذا كان قصد العقد يقتضي البيع على، حتى لا أكرر دائما بيع وشراء فنتكلم في البيع، البيع على يعني أن يملك الثمن فيخرج المبيع من ذمته، فإذا أجاز صح هذا المعنى، وملك الثمن على المشتري وملك المشتري عليه في ذمته كذا الذي هو المبيع. لكن إذا رد كما قلنا في الكلام السابق في الفرض الأول يبقى كل شيء حيثه، فيبقى الثمن عند المشتري ويبقى المبيع في ذمة الراد الذي بيع عنه ولم يجز رد البيع، ويبقى الواقع عن هكذا، يبقى هذا هناك وهذا هناك وانتهى الأمر، ولا كلام آخر من حيث الواقع، لا كلام آخر. يعني مثلا أن تقول يصح للفضولي، ليش ما يصح للفضولي؟ نقول إن المال في بيع الفضولي هذا الثمن الذي يجيء من طرف المشتري الأصيل مثلا، أو حتى كلا المالين، المال مطلقا الثمن والمبيع مردد بين الأصيل وبين من وقع العقد، لا يحتمل شيئا ثالثا، إما أن يجاز فينتقل مال هذا إلى هذا، مال الأصيل إلى من وقع العقد له، ومال من وقع العقد له وفي ذمته إلى الأصيل. وإما أن يرد فيبقى كل شيء حيث هو، هكذا الترديد في عقد الفضولي. وأما أن تقول هو خرج على كل حال عن الأصيل هذا الثمن ويتردد بين من وقع العقد له وبين الفضولي، بمعنى إذا أجاز من وقع العقد له فالعقد له صح له، أما إذا رد فيصح للفضولي، فهذا لا معنى له وليس بصحيح. هذا معناه أن يصبح الفضولي طرف ترديد، وأن المال خرج على كل حال عن المشتري وتردد بينه وبين من له العقد، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا المال الذي وقع عليه العقد أي مال، هو كل في الذمة، ولكن تعينت الذمة ذمة فلان والعقد قصد له، وبتبع ذلك صار المال في ذمته. فإذا أردنا أن نقول يصح العقد على هذا المعنى، على ما فرضنا من كون المال في ذمته، هذا معنى أن يخرج المبيع من ذمة هذا الذي جعل العقد له وقصد له إلى المشتري، فيدخل الثمن في ملك الفضولي البائع، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. واضح؟ فالاحتمال أن يصح للفضولي. وإن قلت نصحح للفضولي بمعنى أن يأخذ الثمن من المشتري لكن يبذل مبيعا آخر يطبق الكل، يكون الكل في ذمته ويطبقه هو على شخص من عنده، فنقول المفروض أن الذمة تعينت ذمة من قصد له العقد، لا الأعم منه ومن ذمة الفضولي. بل قد أقول إن تعين الذمة في المال الكلي مثل الإضافة الخارجية في المال الشخصي. كيف في المال الشخصي المملوك لفلان إذا وقع عليه العقد لا يقبل الصحة عن الفضولي؟ إذا باع الفضولي مال فلان الشخصي بدرهم لا يقبل الصحة عن الفضولي، بحيث يملك الثمن ويخرج المال الشخصي عن فلان، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقي. وإذا أردت يملك الثمن لكن مقابل عوض من عنده، نقول العوض شخصي ووقع العقد عليه، وكل عوض شخصي آخر يقع العقد عليه هو غير هذا، كل عوض شخصي آخر يدفع للمشتري هو غير هذا الذي وقع عليه العقد، ما وقع عليه العقد، فما معنى التصحيح فيه؟ تصحيح بلا عقد. كما نقول هكذا في الشخصي، في المضاف إلى الذمة نقول مثله، لأن المضاف إلى الذمة صحيح هو كلي، وهذا فرق بينه وبين الشخص. الشخص متشخص في الخارج ومتعين، فوقوع العقد عليه وقوع على متعين، أما الكلي فكلي لا تعين فيه. لكن الكلي في الذمة الخاصة كلي من جهة الأفراد، لا تعين له في فرد، لكن من جهة المالك شخصي، لأنه أضيف إلى الذمة الشخصية، ذمة شخص بعينه ذمة شخصية. المال المضاف إلى ذمة شخصية مال هذه الذمة في هذه الذمة، ومال على هذا الشخص ومن هذا الشخص لا غير. فالعقد الواقع عليه لا يمكن تصحيحه بأن تقول يبذل الفضولي مبيعا من عنده ويأخذ الثمن فيصح، فلا يمكن تصحيحه إلا على نفس هذا العوض. كيف على نفس العوض الشخصي؟ على هذا الذي فيه ذمة شخصية. وتصحيحه على هذا يعني أن يخرج هذا من الذمة فيرجع عوضه والثمن إلى صاحب هذه الذمة. هذا مقتضى المعاوضة الحقيقية. فتصحيحه بأن يخرج هذا من ملك صاحب الذمة فيعود الثمن إلى الفضولي خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. إذن لا يمكن تصحيحه لا على أن يخرج هذا من ذمة المالك فيدخل الثمن عند الفضولي لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا على أن يدخل الثمن في ملك الفضولي مقابل شيء يخرج من ذمة الفضولي لأن هذا لم يقع العقد عليه أصلا. فلا دوران ولا ترديد بين صاحب الذمة من وقع له العقد وبين الفضولي، ولا دوران إلا بين الأصيل وبين صاحب الذمة. إما أن يجيز فيخرج هذا إلى هذا ومنها يخرج مال هذا إلى هذا ومال ذمة هذا إلى ذاك، وإما أن يرد فيبقى كل شيء في محله. وأما أن يقال إنه خرج عن صاحبه الأصيل على كل حال وتردد بين المالك صاحب الذمة من وقع له العقد وبين الفضولي، فإن أجاز صح لهذا أي صاحب العقد والذمة، وإلا كان للفضولي فلا. ولو صح للفضولي، لو كان يصح للفضولي الآن، لو كان يتردد هكذا بحيث يصح للفضولي على تقدير الرد لصح للفضولي من أول الأمر ابتداء وبلا حاجة إلى إجازة، بلا وقوف على إجازة من المالك. لما معنى أن يصح للفضولي الآن؟ معنى أن يصح للفضولي وأنت غض النظر عن قصد الفضولي العقد للآخر المستتبع لجعل المال في ذمة الآخر، واضح؟ وإذا غضت النظر عن هذا لا يبقى إلا أن الفضولي باع أمرا كليا في الذمة ما نسبه إلى الآخر. إذا غضضنا النظر عن قصد العقد له المستتبع لكون الذمة ذمته، يعني لا يبقى إلا أنه جعل المبيع كليا في الذمة ولم يعين الذمة. غضضنا النظر عن هذه الجهة. إذا كان هكذا فالفضول الذي باع شيئا في الذمة بثمن كذا مع المشتري يصلح أن يصح هذا البيع له، يصح ابتداء له كما لو باع شيئا في ذمة نفسه ابتداء، ولا يحتاج إلى إجازة المالك أصلا. لو صح لصح له من الأول وبلا إجازة، لا أنه يصح الآن بعد أن نظر المالك إن أجاز يصح له وإلا يصح له، أبدا لا يتوقف على هذا، لا يقف على نظر المالك ولا ينتظر المالك أن يجيز أو يرد، كان يصح للفضول من أول الأمر. لكن بلا إشكال لا يصح للفضول من أول الأمر، فإنه ما باع في ذمته ولا قصد العقد لنفسه. فكذلك الآن لا يتردد بين من له العقد والذمة وبين هذا الفضولي، بل بين من له العقد والذمة وبين الأصيل. قال بقي هنا أمران، الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير، ومن الدين جعلوا العوض ثمنا أو مثمنا بنفس العقد في ذمة الغير، ولا بد من تشخيص ما في الذمة لتترتب الآثار. لذلك قال ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي بنحوين، إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان بكذا، هذا واضح فضولي يبيع شيئا في ذمة الغير، أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان، هذا الثمن في ذمة فلان والقائل هو البائع. فلعل المقصود يعني قبول مثل هذا، واضح؟ قبول مثل هذا من قبل المشتري. وحكمه أنه لو أجاز فلان صاحب الذمة يقع العقد له وإن رده بطل رأسا، يعني واقعا وظاهرا كما يتضح من الآتي: إما بإضافة الذمة إلى الغير، وإما بقصده العقد للغير من دون إضافة إلى ذمة معينة في اللفظ، فإنه إذا قصده قصد الغير في العقد تعين كون هذا الغير صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر. لما قصدت العقد له في البيع، يعني قصدت أن يكون الثمن له، أن يدخل الثمن في ملكه، لكن دخول الثمن في ملكه يستحيل من دون أن يخرج المبيع من ملكه، والمبيع كله في الفرض، فيتعين أن يكون المبيع في ذمته وهو يطبق على الشخص. واضح الكلام؟ إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض في الوجه الثاني مما قرره بعض تلامذة كاشف الغطاء، وتقدم في الصفحة 385 فراجعه هناك. إذن بغض النظر عن هذا الاحتمال الضعيف، فكما أن تعيين العوض في الخارج، التفت لهذه العبارة، قوله تعيين العوض في الخارج لا يقصد به تعيين العوض في الشخص الخارجي، وإن كنت أنا استعنت بالخارج، لكن هو يريد النحو الأول، تعيين العوض في الخارج بمعنى هذا العوض الذي هو كل في الذمة، كيف عيناه في الأول؟ بإضافة الذمة إلى شخص في الخارج. واضح؟ قلنا بعتك 10 أصواع من حنطة كلية في الذمة، أي وبعد في ذمة زيد، لا في الذمة هكذا، فعينا هذا العوض الكلي في الخارج بأن أضفنا إلى ذمة شخص خارجي، أو أضفنا الذمة التي جعل فيها إلى شخص معين في الخارج. في هذا النحو تعيين الذمة يغني عن قصد من وقع له العقد. ليش؟ لمجرد أن أقول بعتك 10 أصواع من ذمة فلان، يعني تخرج من عنده، وتلقائيا يعني الثمن يكون له والبيع له، قضاء لمعنى المعاوضة. كما هكذا في الأول، والخارج مقصود به الشخص الخارج الذي أضيفت الذمة إليه، كذلك فكذا قصد من وقع له العقد في الثاني يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص وشخص خارجي، ويعين صاحب الذمة في من وقع له العقد وقصد له العقد تلقائيا. وحينئذ حكمه: فإن أجاز من قصد مالكيته للثمن، يعني قصد العقد له للثمن أو للمثمن حسب اختلاف بيع وشراء، في البيع قصد مالكيته للثمن، في الشراء قصد مالكيته للمثمن، يعني قصد العقد له، إن أجاز هذا وقع العقد يعني له، كما في نسخة أخرى. واضح؟ كما قلنا في الفرض السابق. وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. ليش؟ لأن فرضنا تعين الذمة لهذا وخروج المال عنه، يعني ودخول الآخر عنده، هذا مقتضى المعاوضة، فإن أجاز تم هذا، وإن رد بقي كل مال عند صاحبه تماما كما في الشخص المتعين له، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروج عن ملك مالكه على كل حال وتردد بين الفضول وبين من وقع له العقد، بمعنى إذا أجاز من وقع له العقد صح له، إن لم يجز صح عن الفضول، إذ لو صح وقوعه للفضول وقع من الأول ولم يحتج إلى إجازة وقع له، لم يقف على ملاحظة إجازة هذا أو ذا أو عدم إجازته. هذا بحسب الواقع. وهذا الكلام هنا وهذا التعليل يحصل به الرد على ظاهر عبارة أخرى تأتي من العلامة. أين تأتي من العلامة؟ شوف أسفل صفحة التالية 392. وإن كان في الذمة لغيره وأطلق المصنف استظهر منها أن الذمة ذمة المشتري، ها، لكن الشراء لغيره، واضح؟ طيب، ولكن هذا بحسب القصد، أما اللفظ فمطلق، لم يضف إلى غيره في اللفظ أو يعين ذمته في اللفظ، واضح؟ 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 مش واضح؟ إذن أتركها إلى لاحق. إذن هذا بحسب الواقع، إلا أن الطرف الآخر وهو الأصيل لو لم يصدق الفضول على هذا القصد، قال أنا قصدت العقد البيع عن فلان، يعني وبالتالي يتعين ذمة فلان، وهذا فلان رد، انتهى الأمر، إن صدقه فبيع، أما إن لم يصدقه فله أن يطالبه ببينة، إذا أمكن. ما في بينة يحلف، على ما يحلف؟ يحلف على نفي علمي بهذا القصد، لا على نفي القصد، ما تطلع على القصد واقعا لتحلف على عدمه. لذلك إذا لم يصدق فوصل الدور إلى الحلف وحلف على نفي العلم، حكم للأصيل للطرف الآخر على الفضولي. شو يعني حكم له على الفضولي؟ مو أنه البيع له أو للفضولي مقابل أنه للفضولي، حكم يعني صدق. هو ماذا هو ادعى؟ هو في الحقيقة منكر، ادعى يعني بنحو الإنكار، كذب الفضول في دعوى أن العقد لفلان والذمة ذمة فلان، بل أن العقد لك أيها الفضولي والذمة ذمتك، فيصدق في هذا ويحكم له على الفضولي، يصدق في هذا ويحكم له، يحكم له يعني على طبق ما قال. أما العقد فهو للفضولي يحكم، بمعنى أنه وقع للفضولي، لأن هذا هو مدعى الطرف الآخر والذي حلف عليه. لوقوع العقد له ظاهران للفضولي، حسب الظاهر يقع له ويصدق هذا فيه ويحلف على ذلك ويحكم بمقتضاه، واضح؟ فإن القول قول هذا لأنه المنكر وذاك المدعي، فيحكم بوقوعه له ظاهرا. ما لنا شغل، بغض النظر بغض النظر، فعلا هذا مدعي هذا منكر، ها، بحسب المهم هذه الجهة يا شيخنا، لا تأخذنا إلى باب القضاء وتفاصيله، المهم هذه الجهة، وهي أنه هذا معه مجال للنزاع في الظاهر، وإذا تنازعا الفضول يقول أنا قصدت فلان، وأنا إذا قصدت فلان يتعين ذمته، الآخر يقول لا، ظاهر اللفظ لما قلت بعتك 10 أصواع كلية في الذمة أن الذمة ذمتك لأنك لم تضفها إلى غيره. إذا فرضنا هكذا وفرضنا أن القول قول هذا المنكر الذي لم يصدق الفضول الطرف الآخر، وانطبقت ضوابط باب القضاء أي شيء كانت، فحلف ويحلف على نفي العلم لا على نفي القصد لأنه لا يطلع عليه، يحكم له وأن العقد وقع ظاهرا للفضولي لأن لفظه ظاهره هذا. هذا المهم. كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد للفضولي واقعا لا فقط في الظاهر وحسب التنازع، بل من الأول ابتداء وبغض النظر عن تنازع، نقول وقع للفضولي، ظاهر إطلاقهم أنه يقع للفضولي لأنهم أطلقوا الصحة للفضولي ولم يقيدوه بالظاهر أو في فرض التنازع كما ذكره المصنف، ولم يفرقوا بين حالة التنازع وحالة عدمها التي هي حالة الحكم الواقعي. فظاهر حكمهم للفضولي بهذا الشكل على الإطلاق أنه له واقعا، لا فقط في فرض التنازع وبمقتضى حكم القضاء الظاهري. هذا ظاهر هؤلاء الجماعة، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. هذا لليوم أكثر من كافي، والحمد لله رب العالمين.